سيداتي وسادتي، نبدأ الساعة الثالثة بجولة على الصحف البريطانية والتي نشرت اليوم تعليقات حول الموقف التركي إزاء الحرب المحتملة ضد العراق. جهاد عبد الكريم يقدم عرضا مختصرا لهذه التعليقات.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم. نشرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عددا من المقالات والتقارير حول القضية العراقية. ففي صحيفة التايمز تكتب سونا أردم تعليقا تقول فيه أن محلا تجاريا لبيع الملابس في مدينة إسطنبول التركية وضع لافتة على واجهته تقول لا للحرب نعم للتنزيلات. فالأتراك لا يريدون من الولايات المتحدة قيادتهم إلى حرب تشنها على العراق، كما أنهم يعلمون أن اقتصادهم سيتخبط في فوضى لا قرار لها إذا ما نشبت الحرب. وتضيف الكاتبة ليس أمام تركيا إلا خيار واحد وهو الاشتراك في ذلك التحالف الدولي، بالرغم من أن الأتراك يشعرون أن واشنطن تقوم باختطافهم انتقاما لهجمات 11 أيلول. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن 5% فقط من الأتراك يدعمون الحرب. وتتابع الكاتبة قائلة أن الاحتجاج يأخذ أشكالا عديدة في مسيرات ومظاهرات، كما أن الصحف محشوة بأخبار وقصص تعبر عن مشاعر الغضب العام. فالعديد من الأتراك يعتقدون أن بلدهم لديه الكثير من المصاعب الناجمة عن الإصلاحات المؤذية التي فرضها صندوق النقد الدولي. وفي صحيفة الجارديان يكتب مارتن وولوكوت تحليلا بعنوان دفعنا إلى الحرب واحد من ألغاز العصر، يرى فيه أن القرارات الثقيلة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع الثلاثة المقبلة يصعب تصورها، وستكون هناك سلسلة متعاقبة من الأحداث السريعة. فمفتشو الأمم المتحدة سيقدمون تقريرهم، وبوش يلقي خطابه عن حال الاتحاد، ومجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا لمناقشة أزمة العراق، فيما سيذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، وسيجتمع توني بلير بشكل منفصل مع كل من جورج بوش وجاك شيراك الذي يبدو للعيان وكأنه يقود المعارضة الأوروبية لحرب محتملة على العراق. ويقول الكاتب إن هذه القرارات محيرة حقا لجميع من يشارك في صنعها إلا لمجموعة إدارة بوش، ولسبب بسيط وهو أن الدفع باتجاه الحرب على العراق أو السياسة الأمريكية التي يمثل هذا الدفع جزءا منها هو واحد من أكثر المشاريع غموضا في عصورنا الحديثة. ويعتقد الكاتب أن هناك فرصة لعقد صفقة بين الولايات المتحدة وحلفائها قد تؤجل اتخاذ قرار الحرب إلى فصل الصيف أو بعد ذلك. يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة فيها الكلف والمخاطر المترتبة على عملية نشر القوات في الخليج لفترة طويلة، شريطة أن تتعهد الدول الحليفة للولايات المتحدة بالاستمرار في الاحتواء بجدية والاتفاق على نقطة مستقبلا عندما يكون موضوع اتخاذ إجراء عسكري مطروحا على الطاولة مرة أخرى، ولكن ستكون هذه المرة دون تشكيك بإذا ولكن. ويرى الكاتب أن في ذلك فوائد، منها إثبات صدام التهمة على نفسه وفسح المجال لحتمية نهايته كي تكون فاعلة بعمق بما في ذلك داخل الحلقة القريبة منه. ومن الطبيعي أن تكون ثمة أضرار لدى أولئك الذين يديرون دفة السياسة الأمريكية، وهي فقدان الزخم والهيبة والمراهنة على أصدقاء لا يثقون بهم كل الثقة. وتنشر صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا عن قلق قوات الشرطة البريطانية من احتمال حدوث اضطرابات أمنية في حال شن الحرب على العراق، فهذه الحرب من شأنها أن تعيق جهود محاربة الجريمة والإرهاب على الجبهة الداخلية. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين كبار في جهاز الشرطة البريطانية قلقهم مما أسفرت عنه التحقيقات الأخيرة في أن بعض الإرهابيين المشتبه بهم والذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا كانوا يسعون لطلب حق اللجوء السياسي. ويشير التقرير إلى أن الشرطة البريطانية تخشى أن تؤدي الحرب إلى إثارة غضب الغالبية المعتدلة من المسلمين البريطانيين الذين يبلغ عددهم 2 مليون نسمة من قبل جماعات عنصرية من الجناح اليميني. وتنقل الصحيفة عن جلان سميث رئيس اتحاد شرطة متروبوليتان اعتقاده بوجود عناصر متطرفة ستجعل الحرب على العراق في خدمة أهدافها الخاصة، الأمر الذي يسلط المزيد من الضغط على رجالنا المسؤولين عن حفظ النظام والقانون. وتشير الصحيفة أيضا إلى بعض الحساسيات التي قد يسببها وجود أكثر من 200,000 عراقي يعيشون في بريطانيا، والذين يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء السياسي والإنساني. وهناك مخاوف من أن عناصر معدودة ستقف إلى جانب الرئيس العراقي صدام حسين فيما سيساند الآخرون الراديكالية الإسلامية. وتفيد الصحيفة أن المحققين الفرنسيين يقولون أن منظمة القاعدة تبحث حاليا في الاستفادة من الموقف في العراق في تعزيز موقعها، وأن هناك دلائل على وجود نشاط في فرنسا من خلال النقاشات والوثائق المتداولة وظهور أشخاص جدد. فهناك تعبئة وتحريك لبعض الناس الذين يستعدون للجهاد، على حد تعبير أحد مسؤولي مكافحة الإرهاب الفرنسيين.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا جولة على الصحافة البريطانية، نستمع الآن إلى تحقيق من باريس يتناول مدى تباين الموقفين الفرنسي والألماني مع الموقف الأمريكي والمتمثل في الأسلوب الشخصي للرئيس جورج بوش نفسه. بركان الشكرتشي تقدم عرضا لهذا التحقيق.
نشرت صحيفة نيويورك الأمريكية مقالا حول تباين المواقف بين الدول الأوروبية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى فيما يتعلق بأسلوب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الشخصي في التعامل مع الأمور، وتحت عنوان المشكلة الأساسية هي كاوبوي بوش. تقول الصحيفة: يبدو أن الموقف من الحرب على العراق ليس الخلاف الوحيد بين الدول الأوروبية وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل الأسلوب الشخصي للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش نفسه أصبح يشكل جانبا آخر من هذا الخلاف. فقد بدت لغة الرئيس الأمريكي طبطة على أسماع الأوروبيين، فضلا عن أنه كان مندفعا جدا في التعامل مع قضية نزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق. وعلى طريقة الرئيس جورج دبليو بوش وكما وصفها مسؤولون في برلين وباريس، طريقة الأسود والأبيض. وأضاف هؤلاء المسؤولون إن أسلوبه الصدامي الحاد وقلة صبره مع المفتشين الدوليين وحتى أسلوبه في استعمال إصبعه أثناء الكلام، كل هذا يقلل من فرص التوصل إلى إيجاد استراتيجية مشتركة بين الدول الأوروبية وأمريكا ضد صدام حسين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قول هانس أورش كلوس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني إن الكثير من الخلاف يكمن في طريقة كلام الرئيس الأمريكي جورج بوش ومزاجه المثير وحتى حركة أصبعه وهو يؤشر إليك. وأضاف هانس: إنها تكساس، المجتمع ذا العادات الغريبة عن الألمان وطابعها الديني في مناقشاته. وفي الأشهر القليلة الماضية وبينما الرئيس الأمريكي يصعد من قضية إجبار العراق على نزع أسلحة الدمار الشامل، أصبح بوش نفسه موضوعا قائما. وقد لاحظ دبلوماسيون وسياسيون ومحللون في مقابلات أجريت في 3 عواصم في الأسبوع الماضي إن العلاقة بين الولايات المتحدة واثنين من أكبر حلفائها وهما فرنسا وألمانيا في أدنى درجاتها منذ نهاية الحرب الباردة. ومع ذلك سارع البيت الأبيض إلى الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي يحظى بتقدير العديد من القادة السياسيين في عدد من الدول الأوروبية بدءا ببريطانيا ثم إيطاليا وأسبانيا وصولا إلى الشرق إلى بولندا. ولا عجب في ذلك كما يقول مساعد الرئيس بوش، فقد أعاد رسم الخارطة العقلية لحلفاء أمريكا مما أدى إلى وضع باريس وبرلين على الرف بسبب الفشل في اختبارات الولاء له. ويحاول دبلوماسي أمريكي إبعاد الاعتراضات الأوروبية عن الجدول الزمني الذي وضعه بوش لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، ويقول بأنه يسمع الكثير من هذه الاعتراضات طوال الوقت. ويضيف أن معظم هذه الاعتراضات تأتي من طريقة كلامه وبلاغته وفي الطابع الديني له، مما يذكرهم بالرئيس الأمريكي الأسبق ريغن والذي أثار جنونهم في وقته، ويذكرهم أيضا بما كانوا يفتقدونه في الرئيس السابق كلينتون، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
عودة أخرى إلى تقارير المراسلين، ونبدأ أولا مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد. في تقرير يذكر فيه أن الحكومة العراقية تعيد تشكيل محكمة أمن الدولة وتلغي المحاكم الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والأمن العام وجهاز المخابرات، وتستدعي مواليد عام 85 إلى الخدمة الإلزامية.
في أحدث إجراء لمواجهة ما سمتها وسائل الإعلام العراقية بتهديدات إدارة الشر الأمريكية بالعدوان على العراق، ألغى مجلس قيادة الثورة العراقي المحاكم الخاصة في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وجهاز المخابرات، وشكل محلها محكمة أطلق عليها تسمية محكمة أمن الدولة، والتي ستختص بحسب مصدر في وزارة العدل العراقية بالنظر في الجرائم بالغة الخطورة على حد وصفها على كيان الدولة والمجتمع، وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم تعاطي المخدرات والبغاء. وأشار المصدر المذكور في معرض تبليله لهذا الإجراء إلى أن كثيرا من الدول قد اعتادت في الظروف الاستثنائية على إصدار قوانين استثنائية تعطل قوانين الإجراءات الجزائية العادية، وقد تذهب أبعد من ذلك بتعطيل مؤسسات دستورية وعدلية وتشكيل محاكم خاصة. وعلى صعيد ذي صلة بالإجراءات العراقية لمجابهة الحرب المتوقعة على العراق، دعت مديرية التجنيد العامة في وزارة الدفاع العراقية مواليد عام 85 إلى مراجعة تجانيدهم ابتداء من أول أمس الأربعاء لغرض سوقهم للخدمة الإلزامية. ومن بين المستمسكات التي اشترطت المديرية هذه على المشمولين بالدعوة اصطحابها معهم، والتي تثير قلق أسر تلك المواليد، البطاقتان التموينية والسكنية. وتوعدت المديرية في بيان لها أولئك المشمولين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد المار ذكره. من جانب آخر، سلمت الاتحادات والنقابات والجمعيات العلمية العراقية والتي تسيطر عليها الدولة وتوجهها مذكرة إلى السفارة الصينية ببغداد، طالبت خلالها حكومة الصين بتفعيل دورها في مجلس الأمن لوقف ما سمتها بالتهديدات العدوانية الأمريكية ضد العراق واستخدام ثقلها السياسي والاقتصادي لمواجهتها. هذا وشهدت مدن وقصبات عراقية عدة، بينها مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، استعراضات عسكرية لمتطوعي ما يسمى بجيش تحرير القدس ومقاتلي الحزب في المدينة المذكورة وغيرها من المدن العراقية. ويرمي القادة العراقيون من وراء مثل هذه الاستعراضات العسكرية بحسب وسائل إعلام عراقية معارضة إلى رفع معنويات الأفراد في التشكيلات العسكرية الجديدة والآخذة بالانهيار على حد قول تلك الوسائل. وفي المناطق الكردية غير المشمولة بالحماية الدولية، نفذت الحكومة العراقية عن طريق أجهزتها الأمنية والحزبين الكارتونيين الكرديين كما يصفهما المواطنين الكرد، الديمقراطي والثوري، اجتماعات وندوات سيما في مدينتي كركوك ومخمور، كرست بالهجوم على الولايات المتحدة مع تحذير الكرد المتواجدين في تلك المناطق من مغبة اللجوء إلى أعمال عنف ضد الحكومة العراقية في حال اندلاع الحرب ضد العراق وتهديدهم بالفناء إنهم ارتكبوا العمل نفسه والذي نفذوه في آذار عام 91 في إشارة إلى الانتفاضة التي حصلت في ذلك العام. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ويعود مرة ثانية مراسلنا أحمد سعيد في تقرير آخر بشأن قيام الحكومة العراقية بحملة اعتقالات واسعة بحق الكرد والشيعة.
يقول قادمون إلى منطقة الحظر الجوي في كردستان العراق من المدن الخاضعة للحكومة العراقية أنه تزامنا مع تزايد التكهنات بقرب شن الحرب على العراق من جانب الولايات المتحدة أن الحكومة العراقية تخطط لحملة اعتقالات جماعية بحق المواطنين الكرد وتحت حجج وذرائع مختلفة، ولقد قامت باعتقال بعض منهم في عدد من المناطق. مجلد جولان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني قالت بهذا الصدد في آخر عدد لها أن النظام العراقي قام باعتقال مواطنين في بلدة طوس خرماتو بتهمة ممارستهم للتهريب، إلا أن مصادر الأخبار هناك تفند التهمة قائلة أن الاعتقال بحق الأفراد يجري وينفذ من قبل فرقة حزب البعث هناك، وأن عدد المعتقلين بلغ 183 شخصا. وأضافت جولان أن هناك أمر باعتقال 10 أشخاص من الكرد في كل يوم من قبل مفارز الحزب المذكور، ونشرت المجلة قائمة بأسماء الذين تم اعتقالهم والذين بحسب المجلة أرسلوا مخفورين إلى مدينة تكريت. وأفادنا تجار وسواق السيارات يترددون على مدينتي كركوك والموصل أن جواسيس الحكومة العراقية وضعوا رقابة شديدة على الأحياء الكردية، وأن الكرد يخشون أن يقوم النظام العراقي بجرد حملة اعتقالات جماعية ضدهم على غرار الحملة التي نفذتها في آذار عام 91، وذلك من أجل قطع الطريق عليهم على القيام بانتفاضة على غرار انتفاضة العام المذكور. وفي أحدث نبأ من كركوك نقله الكرد من سكنتها إلى أقربائهم المطرودين من كركوك والساكنين في مجمع بن سلاوة شرق أربيل أن الأجهزة الأمنية حذرت الكرد في كركوك من مغادرة دورهم عند اندلاع الحرب، والمخالف سيعرض نفسه إلى أشد العقوبات، فما حذروا من مغبة إيواء أي ضيف دون استحصال موافقة الدوائر الأمنية. ويعتقد المرحلون من كركوك إلى أربيل أن مثل هذه الإجراءات والقرارات من النظام العراقي بداية لحملة اعتقالات جماعية. إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق والتابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية أشارت في أخبارها هذا اليوم وفي الأيام الماضية إلى قيام السلطات العراقية باعتقال 87 مواطنا شيعيا في مدينة الثورة ببغداد بتهمة الهروب من الجيش، وفي النجف اعتقال شباب وأطفال بينهم من هم دون سن 16 عاما والذين أرسلوا إلى معسكرات التدريب، كما وأرسلت نسوة إلى تلك المعسكرات أيضا بحسب الإذاعة المذكورة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، وهذا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر في تقرير حول عقد اجتماع موسع للجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني بإشراف الأمين العام للاتحاد للبحث في مسيرة عملية السلام والتعاون والتنسيق بين الحزبين الكرديين الرئيسين.
أكدت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن الشعب الكردي أصبح اليوم ضمن المعادلة الأساسية، أي في الصراع الدائري بين جبهة الإرهاب والديكتاتورية وجبهة الديمقراطية ومناهضة الإرهاب، وهو موضوعيا يقف مع جبهة مناهضة الإرهاب. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني أمس في قصبة قلعة شوالان، والتي أشرف عليها جلال طالباني الأمين العام للاتحاد. وأعلن المجتمعون صراحة بأن الكرد يعملون بجدية ونشاط في هذا الطريق باعتبارهم كانوا ضحية الإرهاب الدولي بما فيه إرهاب حكومة بغداد وإرهاب الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وبحث الاجتماع مواصلة الشعب الكردي العمل على تحقيق أهدافه في التغيير الجذري والشامل والديمقراطية في العراق وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي يكون وطنا لجميع القوميات والطوائف. هذا وجددت اللجنة القيادية التزام الاتحاد الوطني الكردستاني بقرارات ووثائق وتوصيات مؤتمر لندن للمعارضة العراقية. وفي محور آخر من الاجتماع جرى بحث مسيرة عملية السلام والتعاون والتنسيق بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، كما جرى التأكيد على مواصلة التعاون والعمل المشترك بين الجانبين وخاصة في المسائل المهمة المتعلقة بالعراق وكردستان. وفي جلستين عقدتا أمس وفي ضوء الظروف والمناخ الدولي والإقليمي والعراق وبما ينسجم مع مصالح العراق والشعب الكردي، تدارست اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني جملة من المهام الملقاة على عاتق الكردي والاتحاد الوطني وحكومة الإقليم وتنفيذ تلك المهام بشكل جماعي وفعال بحسب المجتمعين لتنصب في مصلحة القضية العراقية والقوميات من الكرد والعرب والتركمان والآشوريين ومن الشيعة والسنة والمسيحيين. هذا وقيم المجتمعون في بداية الاجتماع الدور الإيجابي للكرد في مؤتمر لندن كنموذج مهم إلى جانب الدور البارز لتوحيد الخطاب الكردي. وفي السياق نفسه تدارس المجتمعون الاجتماع القادم للجنة المتابعة والتنسيق المقرر عقده في أربيل في شباط القادم مع تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني التام بضرورة عقده في موعده مع توفير مستلزمات نجاحه. يذكر أن اللجنة القيادية للاتحاد واصلت اليوم أيضا اجتماعاتها وحتى ساعة إعداد هذا التقرير ما زالت مجتمعة لبحث ومناقشة جدول أعمالها المتفق عليه. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن السليمانية إلى دهوك مع مراسلنا سنحارب يوسف في تقرير حول الإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها الحكومة العراقية عند نقاط التفتيش بين دهوك والموصل في سياق الاستعدادات المستمرة لمواجهة حرب محتملة ضد العراق.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين يسافرون على طريق الموصل دهوك، علمت أن نقاط التفتيش التابعة لسلطة الحكومة العراقية اتخذت مؤخرا مجموعة من الإجراءات الاحتياطية في سياق الاستعدادات المستمرة لمواجهة الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق. وقال القادمون أن أغلب الإجراءات تلك أثرت سلبا على حرية تنقل المواطنين من دهوك وإلى الموصل وبالعكس، حيث زادت من المضايقات التي باتت تمارس بحقهم وأصبحوا يعانون كثيرا من عملية السفر والانتقال بين المحافظتين وخاصة من قبل أفراد نقطة تفتيش قايدة. وأوضح المواطنون المسافرون أنه بحجة هذه الإجراءات الأمنية والاحتياطية أصبح منتسبو نقطة تفتيش فايدة وعلى رأسهم الرائد عبد الله الملقب بالوحش أصبحوا أكثر عنفا وشراسة في تعاملهم مع المواطنين المسافرين وبالأخص من هم من منطقة كردستان العراق على حد تعبير القادمين، الذين أشاروا إلى أن مشاهد مثل السباب الشفاهي وصفع المواطنين والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا وحتى الحجز لمدة طويلة أو إجبارهم على العودة من حيث قدموا باتت مشاهد شبه يومية، إلى جانب ما يتم من مصادرة البضائع والمواد الغذائية البسيطة التي تجلب من قبل المواطنين أو إتلافها ورميها في الشارع على أقل تقدير بحسب وصف المواطنين القادمين، والذين أضافوا أن المدعو الرائد عبد الله وهو الآمر المناوب لنقطة تفتيش فايدة مع ضابط آخر لم يتذكروا اسمه أصبح يشكل عقدة خوف لدى المسافرين والسواق على حد سواء، وذلك نظرا لما يقوم به من ممارسات وتصرفات غير أخلاقية بحقهم، ولا فرق لديه بين امرأة أو رجل أو بين شاب أو شيخ طاعن في السن. وأخيرا أكد المواطنون المسافرون أن إجراءات الحكومة العراقية هذه تزيد من حمق المواطنين عليها بدلا من خشيتها ومعاونتها في تطبيقها، معتبرين أن مواجهة الأخطار الخارجية التي تهدد العراق وبالأخص الهجوم الأمريكي المحتمل لا يتم بإهانة واضطهاد المواطن بل باحترامه وحثه على الثبات، وهو أمر بحسب قول القادمين لم ولن تستطيع الحكومة العراقية فهمه وممارسته مع مواطنيها. سنحريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
فعلت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص،
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعينا الكرام، نشر قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا عن قناعة بعض الدول الأوروبية بأن حربا محتملة ضد العراق قد تضعف الجهود التي تبذل ضد الإرهاب. التفاصيل مع شرزاد القاضي.
تعتقد دول تعارض الحرب ضد العراق أن هذه الحرب ستتقاطع مع معركة أخرى هامة ضد الإرهاب، وستصرف الانتباه عن محاربة شبكة القاعدة الإرهابية بحسب ما ورد في تقرير كتبه مارك بيكر المحلل السياسي في إذاعة أوروبا الحرة، الذي أضاف أن واشنطن تعتبر سياستها تجاه العراق جزء من حملتها ضد الإرهاب. يقول كاتب التقرير إن وزراء خارجية ألمانيا وروسيا طرحوا حججا ضد حرب مرتقبة ضد العراق اعتبرها البعض مقنعة، وقد حذر وزير الخارجية الألماني جوشكا فيشر في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في نيويورك يوم الاثنين من أن حربا ضد العراق ستؤثر سلبا في جهود اعتبرها ناجحة في الحرب الدولية ضد الإرهاب بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الألماني أشار أيضا إلى أن حربا جديدة ستؤجج المشاعر المعادية للغرب في صفوف المسلمين وستدفع العالم نحو صراع حاد بين الحضارات.
We shouldn't act in a way that at the end the terrorist groups will be strengthened and not weakened because they want to drive us.
يجب ألا نتصرف بطريقة تؤدي في نهاية الأمر إلى تقوية الجماعات الإرهابية وليس إضعافها، لأنها ترغب في أن تقودنا إلى صراع حضارات، وعلينا أن نرد بأسلوب حكيم يعتمد توجها جماعيا أساسه التحالف المضاد للإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن ملاحظات وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف كانت مشابهة لملاحظات فيشر، لكنها طرحت بصيغة أخرى، حيث قال إيفانوف إن حربا ضد العراق قد تهدد بتجزئة التحالف الدولي المضاد للإرهاب الذي ظهر بعد 11 أيلول، مضيفا أن التحالف امتد على جميع القارات وربط دولا تختلف في ثقافاتها وأنظمتها السياسية. تابع التقرير الذي صدر عن قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة في براغ أن تعليقات وزراء خارجية أوروبا هي جزء من جدال أوسع يعارض الحرب ضد العراق، يتمثل في التركيز على أن التهديد الذي تمثله جماعات إرهابية مثل القاعدة هي أخطر من التهديد الذي يمثله عراق صدام حسين بحسب التقرير، الذي أضاف أن النظرة السائدة هي أن الحرب ضد العراق ستجعل الحرب ضد الإرهاب أصعب بكثير. ولفت التقرير إلى أن واشنطن ترفض هذه النظرة، وترى الإدارة الأمريكية أن سياستها بشأن العراق مرتبطة تماما بالجهد العام ضد الإرهاب، حتى إذا لم تكن هناك أدلة كثيرة تربط بين صدام والقاعدة. ونقل التقرير عن الرئيس الأمريكي جورج بوش وصفه لصدام والقاعدة بأنهما وجهان للشر ذاته.
صدام حسين is harboring terrorists and the instruments of terror. The instruments of mass death and destruction. And he cannot be trusted.
إن صدام حسين يؤوي الإرهابيين وأدوات الإرهاب ووسائل الدمار والقتل الجماعي، ولا يمكن الوثوق به. ببساطة الخطر كبير، ويتمثل في أنه سيستخدم أو يزود شبكة الإرهاب بها. إن الخلايا الإرهابية والدول الخارجة عن القانون التي تبني أسلحة دمار شامل هي وجوه مختلفة للشر ذاته.
واصل مارك بيكر الحديث في تقريره عن نظرة الأوروبيين إلى العلاقة بين العراق والإرهاب قائلا إن ماغنوس رانستروب خبير شؤون الإرهاب في المركز البريطاني لدراسات الإرهاب والعنف السياسي يعتقد أن طرفي النقاش يملكان حججا جديرة بالاهتمام. وقد ذكر خبير شؤون الإرهاب في حديثه لإذاعة الحرية إذاعة أوروبا الحرة أنه يعتقد بأن من الخطأ ربط العراق بالإرهاب مباشرة كما تفعل إدارة بوش، خصوصا في ظل عدم وجود دليل على تبني العراق للإرهاب الدولي.
Washington is trying to square the circle, going to war in Iraq, WMD.
تحاول واشنطن أن تجعل من الدائرة مربعا، أي أن تخرج باستنتاجات دون أساس صلب بدخول حرب ضد العراق وأسلحة دمار شامل ومحاولة إيجاد صلة مع الإرهاب. أنا أعتقد بأن ذلك من سوء الحظ، لأن الصلة قد تكون موجودة بين عناصر معينة في النظام العراقي وعناصر من القاعدة، لكنها غير واضحة.
وأضاف رانستروب أن واشنطن تسعى إلى كسب تأييد واسع للحرب، وهي تستخدم حججها كافة لهذا الغرض.
ربما سيكون ذلك مفيدا للتأثير في الرأي العام أو في تقبل الرأي العام لفكرة وجود علاقة، لكن في الواقع لا توجد أرضية ملائمة لشن حرب.
أشار تقرير إذاعة أوروبا الحرة إلى أن هناك من يقول إن الإدارة الأمريكية تركز على صدام لحرف انتباه الرأي العام عن فشلها في القبض على زعيم القاعدة أسامة بن لادن. ويلاحظ متابعون لهذا الشأن أن الحديث عن بن لادن قليل جدا في الوقت الراهن، ولا يتم ذكر اسمه في التصريحات والبيانات التي تصدرها واشنطن، بينما تركز هي على نجاحات تم تحقيقها في عرقلة خطط وتمويل شبكة القاعدة بحسب ما ورد في تقرير إذاعة أوروبا الحرة. ونقل التقرير عن رانستروب أن بن لادن يسبب حرجا للرئيس الأمريكي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في عام 2004.
To bring his head on the platter to President Bush was unrealistic in the short term. It may be more likely that he made
إن المجيء برأس أسامة بن لادن على طبق إلى الرئيس بوش لم يكن واقعيا على الأمد القصير، على الأغلب ربما يتوفى بشكل طبيعي قبل إلقاء القبض عليه، لكن استعجال الولايات المتحدة وأجهزة المخابرات لإلقاء القبض عليه هو لدوافع انتخابية قبل الانتخابات المقبلة كما أرى شخصيا.
ويشير تقرير إذاعة أوروبا الحرة إلى أن خبير الشؤون الإرهابية رانستروب يرى أن منتقدي الحرب ضد العراق لهم حوافزهم المخفية، مضيفا أنه لا يعتقد بأن الحرب ستضعف من مصادر وتمويل الحرب الجارية ضد الإرهاب. ويقول الخبير البريطاني إن ما يطرح من آراء بشأن ما قد يحدث من صراع حضارات هو أمر سابق لأوانه لصعوبة التنبؤ بكيفية تقبل الحرب والتعامل معها بين المسلمين، مضيفا أن أي حرب ضد العراق ستوفر فرصا مثل ما تجلب من مخاطر.
Certainly, of course, it will complicate the situation. But you know, I think you have to look at this like the Chinese symbol for crisis.
طبعا من المؤكد أن حربا ضد العراق ستعقد الأمور، لكنني أعتقد أنك يجب أن تنظر إلى الأمور وفقا للطريقة الصينية في رؤية الأزمات، أي أنها تعني مخاطر وفرص، ويعتمد ذلك على كيفية التعامل مع هذا الأمر، والشارع العربي غير موحد في موقفه وقوته.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، بمجرد وصول حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى الحكم بعد الانتخابات الأخيرة، ظهر وجه جديد لتركيا الرسمية، أو لنقل دور جديد. فبعد أن كان الموقف الرسمي التركي حيال الملف العراقي مثلا يقتصر على الخط التركي الأمريكي، وما إذا كانت تركيا ستحصل على ضمانات من واشنطن لتبديد هواجسها حيال المستقبل العراقي، بدأت أنقرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على المحيط الإقليمي العربي الإسلامي، خصوصا فيما يتصل بالملف العراقي. وافتتح رئيس الوزراء التركي الجديد عبد الله جول هذه المرحلة بجولة شملت دولا عربية هي سوريا والسعودية والأردن ومصر، إضافة إلى إيران. ثم أتبع ذلك بطرح مبادرة لعقد قمة لرؤساء هذه الدول في أنقرة لدراسة مبادرة طرحتها تركيا لإنهاء المشكلة العراقية دون حرب، وتردد في أوساط صحفية أن المبادرة تتضمن تنحيا للرئيس العراقي صدام حسين على السلطة وفتح المجال أمام تعددية سياسية وانتخابات حرة، رغم أن دولا عربية معنية نفت وجود مثل هذا الاقتراح. فيما قيل عن مساع لبعض الدول مثل مصر لإبقاء مثل هذا المشروع عربيا، أي عدم إشراك إيران وتركيا فيه. السؤال هنا، هل أن السياسة الخارجية التركية بدأت عهدا جديدا عنوانه الانفتاح على المحيط الإقليمي عبر البوابة العراقية؟ هذا السؤال نطرحه على الباحث المتخصص في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور نور الدين، بعد الترحيب نسأل بداية، هل نحن أمام تركيا جديدة في علاقاتها مع دول المنطقة؟
من استعراض تاريخ السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات الماضية بل العقود الماضية، نخرج بأن السياسة الخارجية التركية هي سياسة دولة يرسمها مجلس الأمن القومي، ولا تتغير كثيرا بتغير الحكومات أو توالي الأحزاب على السلطة. يعني قد تكون أمام نهج جديد أو أشكال جديدة في التحرك، لكن في الثوابت الأساسية لهذه السياسة لم نلحظ تغييرات جوهرية مع تغير الحكومات أو توالي الأحزاب. من هذه الزاوية لا ننظر بكثير من التغيير إلى وجود تغيير في السياسة الخارجية لتركيا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية ذات التوجهات الإسلامية.
لكن هناك الكثير من التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الجديد بعد تسلمه السلطة والجولة التي قام بها، هذه لم تكن مشهودة في الحكومات التركية السابقة.
يعني لكي نفهم أكثر السياق الذي تندرج أو اندرجت فيه جولة عبدالله جول رئيس الحكومة التركية إلى سوريا والأردن ومصر، أنا أعتقد أنه من المفيد أن نقف عند اللحظة التي تمر فيها السياسة الخارجية التركية بالنسبة للمسألة العراقية. فنحن نعرف أن في 4 كانون الأول ديسمبر الماضي جاء مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس إلى أنقرة وقدم مطالب محددة وطلب من تركيا إجابات سريعة عنها، وهذا ما أبلغه أيضا بوش إلى زعيم الحزب أردوغان عند زيارته لواشنطن بعد ذلك بأسبوع. هذه المطالب وضعت تركيا في موقع حرج لأنها تريد تمركز وعبور 80,000 جندي أمريكي على الأقل في تركيا للهجوم على العراق فيما بعد. أعتقد تركيا ترى أن الحرب حتمية ولم تعد مجرد احتمال، وبالتالي هي تريد أن تحسن شروط مفاوضاتها مع واشنطن لتخفيف الأضرار التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الحرب على تركيا ولتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. وجولة جول أعتقد تقع في هذا السياق، في سياق تلويح الولايات المتحدة وأنها رسالة للولايات المتحدة بأن تركيا عندها خيارات بديلة لمحاولة منع الحرب والتعاون مع دول الجوار وجميعها مثل سوريا والسعودية وإيران متحفظة بل تعارض مثل هذه الضربة نظرا للنتائج الوخيمة التي يمكن أن تنتج عنها. وحتى طلب تركيا أو ما تسرب عن أن هناك اقتراح بوضع تركيا بصفة عضو مراقب في جامعة الدول العربية، أعتقد هذه الأمور في هذه اللحظة بالذات من تاريخ العراق وتاريخ المنطقة لا تعني أبدا توجها جديدا في السياسة الخارجية التركية للحكومة الجديدة، بل هي تأتي في سياق تحصيل تركيا كل أوراق القوة الممكنة لوضعها على طاولة المفاوضات مع أمريكا وليس في أي اتجاه آخر.
إذن هل في هذا السياق هل تنظر إلى التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية التركي مؤخرا حول معاهدات تربط تركيا بالعراق تنص على حقوق لتركيا في النفط العراقي في الأراضي العراقية، هل تنظر إلى هذا التصريح في هذا السياق في سياق استكمال أوراق الضغط التركية؟
نعم أنا أوافق الرأي بشكل كامل في هذه النقطة، خصوصا أن هذا التصريح قد تزامن وللأسف مع جولة عبدالله جول إلى الدول العربية، وهو ما يؤكد أيضا أن جولة عبدالله جول لم تكن تهدف إلى تحسين العلاقات العربية التركية بقدر ما هدفت إلى ما ذكرت إليه. الجديد في تصريحات يشار ياقيش وزير الخارجية التركي الجديد أن تركيا قد دفعت بنقطة مستوى علاقاتها مع العراق إلى سقوف لم تعرفه من قبل، ذلك أن وزير الخارجية طالب بأن تركيا ستريد أن حقها في اتفاقية 1926 التي نصت على أن لتركيا 10% من نفط كل العراق وليس من نفط الموصل كركوك فقط ولمدة 25 سنة. وتركيا كما الآن يعني ينشر دائما في وعلى لسان مسؤولين أتراك كبار وسفراء سابقين وإلى آخره أن تركيا حصلت على ما مجموعها 13 سنة من هذه الحقوق وبقي لها 12 سنة، ومنذ العام 1955 وحتى الآن لم تحصل على أي قرش واحد، بل تركيا هي نفسها لم تطالب بمثل ذلك. العودة الآن إلى نبش هذا الدفتر طبعا يقع في الشكل الذي تحدثت أنتم عنه، وهو أن رسالة إلى أكراد العراق أن هذا النفط إذا لا يمكن أن يكون تحت سيطرة الأكراد وكذلك لا يمكن أن يكون تحت سيطرة قوة أجنبية والمقصود هنا واشنطن، وأن أي ترتيبات مستقبلية لنفط العراق وهو الهدف الأساسي من أي ضربة أمريكية للعراق لا يمكن أن يكون حكرا على واشنطن وحدها، وأن لتركيا الحق في المطالبة بذلك وفقا لتلك الاتفاقية. لكن هذا كله برأيي
يعني دكتور نوردي، هل تعتقد أنها مطالبة حقيقية أو نية حقيقية للمطالبة أم أنها مجرد ضغط؟
هي المجرد ورقة ضغط في حال ورقة ضغط في حال تغيرت الأوضاع وكان هناك خريطة جديدة للعراق، لكن أنا أخشى أن يتحول ذلك إلى ذريعة لتدخل تركيا في كل الشؤون العراقية الداخلية. فوزير الخارجية يقول أن النفط العراقي هو لكل العراقيين وليس لفئة معينة أو لقوة أجنبية، وهذا يعني أنه إذا مثلا تقسم العراق وأصبح هناك قسم شيعي وقسم عربي وقسم كردي، فإن لتركيا الحق أيضا أن تطالب القسم الشيعي في الجنوب مثلا بحصة من النفط الموجود هناك، لأن 10% وفق الاتفاقية هي لكل النفط العراقي. يعني أنا أخشى أن يتطور ذلك من مجرد فقط ورقة ضغط في هذه المرحلة على أمريكا وعلى الأكراد إلى أن يكون ذريعة مستقبلية لتوسيع الدور والتأثير والنفوذ التركي في داخل العراق.
باعتقادك ما دامت واشنطن هي التي تدير عملية التغيير وتوجهه، هل تعتقد أن واشنطن ستفتح المجال أمام تركيا للتمادي في هذه المطالب؟
يعني في النهاية تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، وتركيا وأمريكا لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن الجبهة الشمالية التركية هي ضرورية لكي تكون الحرب أقصر ولكي تكون أقل كلفة، وأمريكا أيضا يعني بحاجة إلى كل الوضع التركي وخصوصا الآن في عهد الحكومة الإسلامية الجديدة، بمعنى أن أمريكا بحاجة إلى تركيا إسلامية تشاركها في الحرب ضد الدولة إسلامية أخرى وهو في مصلحة أمريكا لا شك. يعني أمريكا ستأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا لكن ليس بالطريقة أو بالكم والحجم الذي تريده أنقرة، لكنها لن يكون في مقدور الولايات المتحدة تجاهل هذه المصالح بشكل أو بآخر
حتى لو تعارضت مع مصالح أمريكية في العراق مستقبلا.
يعني أعتقد في النهاية من مصلحة تركيا بالذات أن تمضي في النهاية مع الولايات المتحدة في التعاون بغض النظر عن حجم الحصة التي ستنالها تركيا من الولايات المتحدة في العراق وغير العراق، لأن البديل عن عدم التعاون سيكون مؤذيا جدا لتركيا على صعيد مساعدة صندوق النقد الدولي والصعيد القبرصي والأوروبي والأرميني وإلى الكثير من القضايا التي تركيا بدون الولايات المتحدة لا يمكن أن تصمد فيها طويلا.
دكتور محمد نور الدين، لنعد قليلا إلى معاهدة أو اتفاقية 1926 بين من عقدت، ما هي أطراف هذه الاتفاقية وكيف حصلت تركيا وعلى أي أساس حصلت على نسبة 10% من كل عائدات النفط العراقي؟
يعني معروف أن قضية الموصل كركوك بدأت منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، اتفاقية مودروس 1918 تمت في 30 تشرين الأول، وبالتالي كل وضع بعد هذا التاريخ يعتبر غير شرعي على صعيد القانون الدولي. لكن في هذا التاريخ كانت منطقة الموصل كركوك بيد القوات التركية، لكن القوات الإنجليزية أنذرت هذه القوات واحتلت منطقة الموصل كركوك خلال 10 أيام، وأصبحت تركيا وإنجلترا أمام واقع جديد. منذ ذلك الوقت تركيا لم تقبل بالواقع الجديد وأدرجت هذه المنطقة موصل كركوك ضمن حدود الميثاق الوطني الذي أقر سنة 1920، لكن هذه القضية لم تنتهي إلا بعد تدخل عصبة الأمم وإصدار التقرير عن لجنة أوفدتها عصبة الأمم وإقامة ما يعرف بخط بروكسل، وإلى أن انتهت الاتفاقية في 5 حزيران 1926 بتوقيعها بين الأطراف الثلاثة المعنية مباشرة، بريطانيا والحكومة العراقية وأنقرة. في هذه الاتفاقية يعني منحت تركيا مقابل موافقتها وتنازلها عن الموصل كركوك نسبة، طبعا هناك بنود كثيرة لكن من هذه البنود التي تتصل بما يثير الآن الأتراك والوزير الخارجية التركي الجديد، منح تركيا 10% من واردات النفط العراقي كل النفط العراقي لمدة 25 سنة. استمرت تركيا تحصل على هذا الحق حتى العام 1955 بصورة متقطعة، بحيث بلغ مجموع السنوات التي حصلت تركيا عليها بنسبة 10% 13 سنة. عام 55 وقع حلف بغداد وكانت تركيا والعراق طرفين فيه، وتخلت تركيا عن مطالبتها بهذه الحصة طبعا لكن بشكل غير رسمي عندما حذفت بند نفط العراق من الميزانية. يعني 10% من نفط العراق كانت تدرج كل سنة في الميزانية التركية على أنها من الواردات التي ستدخل الخزينة، لكن بعد ثورة 58 في العراق عادت تركيا وأدرجت هذا البند في ميزانيتها، لكنها لم تكن تحصل عليه ولم تكن تطالب به، واستمر ذلك حتى العام 86 عندما أنشأ خط كركوك يومر طليق إلى تركيا وتحسنت العلاقات بين الطرفين بشكل كبير، وبناء لطلب الرئيس العراقي سلطان حسين حينها من رئيس حكومة تركيا ترغوت أوزال ألغى هذا الأخير بند واردات نفط العراق من الميزانية، واستمر الوضع إلى ما هو عليه الآن.
دكتور محمد نور الدين شكرا جزيلا، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وحتى الأسبوع القادم لكم أطيب المنى.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل الشيء مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر، رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إيوه حق من سوى آيب جمالك، كل وقت قلبي يريد ساعات وصالك، ايوه حق من سوى آية جمالك،
Thank you.